أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى 40 الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حيث يدور أمر هذين اليوم والأمس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لنكون جزءا من مشروع إصلاح أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم على النهج الحسيني، وجعلنا الله وإياكم من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى الجهة الثالثة من الجهات التي بحث عنها في الموقف الأول المعقود للحديث عن مادة الأمر. وهذه الجهة معقودة للحديث عن دلالة مادة الأمر على الوجوب، حيث ذهب المشهور وتبعهم صاحب الكفاية إلى أن مادة الأمر موضوعة للوجوب، وذهب الكل تقريبا إلى أنها ظاهرة في الوجوب وتحمل عليه. ولا نعرف قائلا يعتد به من المحققين يتوقف في أصل الدلالة على الوجوب بحجة الاشتراك بينه وبين الاستحباب، أو الوضع للجامع بينهما وهو مطلق الطلب. لكن البحث وقع بعد الاتفاق على استفادة الوجوب منها عند أبناء المحاورة فيما لو عريت عن القرينة الدالة على عدمه، وأن ذلك هل كان لأجل الوضع كما هي مقالة المشهور، أم لمنشأ وسبب آخر. وهذا البحث لا بد أن نقصر النظر في مقام الحديث عنه فعلان على خصوص ما يرتبط بالمادة، ذلك أن في المقام بحثين، بحثا يرتبط بالوضع اللغوي لمادة الأمر، وبحث يرتبط بكيفية استفادة الوجوب منها حتى لو لم تكن موضوعة لخصوص الطلب الوجوبي، ونظير هذين البحثين سوف يأتيان قريبا فيما يرتبط بهيئة الأمر، بصيغة الأمر، إذ يقع البحث هناك في الموضوع له هيئة الأمر لأنها معنى حرفي نسبي، وفي كيفية استفادة الوجوب منها على تقدير عدم القول بوضعها لخصوص الوجوب ولو بنحو المعنى الحرفي، يعني النسبة الوجوبية إن صح التعبير. والبحث الثاني هو الذي يحتاج إلى تحقيق وتنقيح في المقامين، ومن هنا جرت العادة على تأجيل البحث الثاني إلى مباحث الصيغة وإن لم يكن مختصا بها، ولم أرى من خالف في هذا الترتيب فنيا سوى الشهيد الصدر رضوان الله عليه، الذي نقل البحث الثاني من مباحث الصيغة إلى مباحث المد، وليس أمرا ذا بال لأنه لا يقدم ولا يؤخر في محتوى البحث، ونحن نجري على ما جرى عليه المشهور من تأجيل البحث الثاني إلى الفرصة القادمة قريبة إن شاء الله. أما ما يرتبط بالبحث الأول في مادة الأمر، فإن المحقق صاحب الكفاية اكتفى في مقام الاستدلال على أن مادة الأمر موضوعة للوجوب بدعوى التبادر والانسباق من حق اللفظ من دون استدلال نظري على ذلك جرى عليه جملة المحققين، أقول جملة المحققين يعني أكثر المحققين، وجعل نستدل به في المقام مؤيدا لا دليلا، والنكتة مهمة وعبارة الكفاية فيها صريحة دفعا لالتباس إشكال بعض المحققين على صاحب الكفاية. ثم صار بعد ذلك بصدد الجواب على الذين قالوا بأن مادة الأمر موضوع لجامع الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب، أقول من حيث المبدأ لا يشك أحد في خطاب مولوي عار عن أي قرينة أن مادة الأمر دالة على الوجوب وهو المعنى المنسبق منها ومقتضى الأصل والقاعدة أن الاقتضاء ناشئ من حق اللفظ، ولا يمنعنا من القول بذلك إلا وجود قرينة تامة دالة على أن منشأ هذا السباق أمر آخر غير حق اللفظ. ذلك أن مقتضى القاعدة إذا أطلق لفظ من دون قرين وانسبق إلى المتفاهم العرفي منه معنى من المعاني أن يكون هو المعنى الموضوع له، وهذا مقتضى علامية التبادل والانسباق الذهني. فهي إن لم تشكل العلية التامة في المقام فلا أقل من دعوى أنها تشكل الاقتضاء الذي يؤثر في المقتضى ما لم يذجنا عنه قائم برهانه. طبعا والبرهان في القضايا اللغوية منبهات وليست استدلالات كما هو واضح، لغوية أدبية. وحسنا فعل صاحب الكفاية أعلى الله مقامه عندما اكتفى عن كثرة القيل والقال في الكلمات في مقام إثبات وتشييد هذا المرام بدعوى التبادل والانسباق. ذلك أن كثيرا من المحققين القائلين بمقالته قد استدلوا على ذلك بأدلة نقلية من قبيل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبمثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وفي مثل قضية بريرة مع رسول الله صلى الله عليه وآله: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: إنما أنا شافع. وما جرى هذا المجرى من هذا القبيل أيضا: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ حيث أطال المحققون في المطولات في النقض والإبرام في هذه الموارد وما جرى مجراها من استعمالات. وأشكل على الاستدلال بهذه الموارد أنها من قبيل الاستعمال، والاستعمال أعم من الحقيقة، إذ لم يذهب أحد إلى أن الاستعمال دليل الحقيقة سوى السيد المرتضى رضوان الله عليه فيما ينسب إليه، خصوصا وأن هذه الموارد محتفة في العادة بقرائن تدل على أن الأمر قد استعمل فيها للوجوب. ففي مثل قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، واضح أن الحذر من أمر مظنة أن يصيب المتخلف عنه فتنة أو عذاب أليم لا يكون إلا للوجوب. فهكذا أمر لا شك ولا ريب في أنه أمر وجوبي. وكذلك لولا أن أشق على أمتي، فإنما يوجب الوقوع في المشقة ليس مطلق الطلب الذي يجوز ويصح التخلف عنه وهو الاستحباب، بل خصوص الطلب الذي يسد باب العدم على المكلف، وهو مساوق للطلب الوجوبي. وكذلك قول القائل أو القائلة لرسول الله: أتأمرني فواضح أن المراد أتأمرني على نحو الوجوب، لأن الرسول قد طلب، فمطلق الأمر متحقق على كل حال. غاية الأمر الحديث في أنه إلزامي أو غير إلزامي. وأما في مثل قضية السجود لآدم على نبينا وآله عليه أفضل الصلاة والسلام، فإن الآية المباركة لم تتعرض للأمر، بل تعرضت لعتاب وحساب المتخلف عن هذا الأمر. والأمر بحسب ظاهره الذي لا نعرف كيف صدر من الذات العالية المتعالية لأولئك للملائكة ومن معهم، ربما بقرينة المقام أو الحال كان واضحا في أنه أمر وجوبي. فكل هذه الموارد في الحقيقة لا تصلح دليلا جازما على المقام. وبحسب تعبير السيد الصدر رحمه الله في تقريره بأن الاستدلال بمثل هذه الموارد لإثبات أن الأمر للوجوب إنما كان بعد الفراغ من دلالة المورد على الوجوب، بالاتفاق غاية الأمر أنه يدور الأمر بين التخصص والتخصيص، يعني هل دل على الوجوب بنفسه بحيث أن غير الوجوب خارج منه، أم دل على الوجوب تخصيصا من باب القرينة الدالة على الوجوب؟ ومن الواضح أنه لا يصح التمسك بهذا الأصل عند الدوران بين التخصص والتخصيص في مورد استعمال محتف بما يصلح للقرينة. طبعا عم بينه يا إخوان بشكل دقيق، لأنه في عبارة التقرير شيء من الإيهام توضيحه، أن هنالك مبنى عقلائي كبروي على مستوى القاعدة أننا إن عرفنا أن فردا مراد من لفظ من الألفاظ وشككنا أنه مصداق له أو ليس مصداقا له دخل، فالأصل العقلاء العام يقول بأنه مع التعرية عن القرينات الظاهر أنه من أفراده، وهذا في الحقيقة ليس شيئا في مقابل الانسباق يا إخوان، هذا من فروع التبادل والانسباق في الحقيقة، مش شيء ثاني بعرضه. نعم. لأن انسباق دخول فردين يدل على أنه فرد للكلي للمفهوم، وعدم انسباق إلى فرد من الأفراد ظاهر في أنه ليس من الأفراد. قد يكون نادرا من الأفراد الخفية، لكنه ظاهر في أنه ليس من الأفراد. يقول الشهيد الصريح: هذه الكبرى الكلية في المقام غير قابلة للتطبيق، لكن عبارة التقرير ما أدري من التقرير أم من نفس الشهيد الصدر رضوان الله عليه. تقول بأن المقام من الدوران بين التخصص والتخصيص، ولكننا حتى لو آمنا بالكبرى لا يصح تطبيقها في المقام، لكن لا تبين الوجه في ذلك. يعني توهم عبارة التقرير أن هذا من مصاديق القاعدة، ولكن لا يمكن التمسك بالقاعدة في المقام. قلت قبل قليل وأكرر، السر في ذلك في المقام هو احتفاف الاستعمالات بما يصلح أن يكون قرينة، ومع احتفافها بما يصلح أن يكون قرينة لا يعود صغرى لتلك الكبرى، لا يعود